يسعدني أصدقائي أن أجتمع بكم من جديد من حول الكتاب المقدس، وأشكركم على رفقتكم الثمينة لي. أنتم أعزاء على قلبي، أنتظر لقاكم كل يوم بفارغ الصبر. نواصل تأملاتنا عبر رسالة بولس رسول المسيح إلى أهل أفسس، وقد وصلنا إلى الآية الخامسة من الفصل الأول. رأينا في الحلقة السابقة كيف أن الله اختارنا فيه، أي في المسيح، قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة. لقد اختار الله المؤمنين بالمسيح قبل تأسيس العالم منذ عمق الأزل، وهذا يعني أننا لم نقم بعملية الاختيار هذه، وهو لم يختارنا لأي صلاح فينا أو بسبب أفعالنا الصالحة، لكنه اختارنا حتى يصبح بمقدورنا فعل الصلاح هذا. فالاختيار بأكمله عائد على سيادة وحكمة وصلاح الله وحده. وقد اختارنا الله حتى يقدسنا. اختارك الله حتى يقدسك ويجعلك بلا لوم، وهذا يعني أن حياتك بأكملها قد تغيرت. إذا لم يكن هناك إثبات ملموس للتغيير في حياتك، فهذا يعني أنك لست واحدا من مختاري الله. يرغب الله لأبنائه أن يحيوا حياة نقية صافية لا تلطخها الخطية ولا يعكر صفوها الإثم. نعم، هذا هو الله في تخطيطه وبنائه للكنيسة، وما علينا إلا أن نقبل هذا المخطط العظيم حتى ولو لم تدركه عقولنا المحدودة. والآن إلى الآية الخامسة من الفصل الأول من رسالة أفسس، تقول: إذ سبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب مسرة مشيئته. قال بولس في العدد السابق إن الله اختارنا لنكون قديسين أمامه بلا لوم في المحبة. عبارة في المحبة هي في الواقع غير مرتبطة بالعدد الرابع، وإنما بهذا العدد الخامس الذي قرأناه. قد يقول أحدهم: عبارة سبق فعيننا عبارة أخرى مخيفة، حبذا لو لا نقترب منها. ولكن صديقي، هذه العبارة هي إحدى العبارات العظيمة في الكتاب المقدس، بل إن هذه الفقرة الكتابية هي من أمجد المقاطع الكتابية في كلمة الله، وهي تتحدث عن أمر لا نسمع عنه كثيرا في أيامنا هذه. يتكلم الجميع اليوم عن الراحة والتشجيع، ولكن الذي بين أيدينا هو دواء فعال ومؤثر في هذه الآية. قد لا يقوى البعض على أخذ هذا الدواء، ولكنك إذا تجرعت منه فإن ذلك سيعود عليك بالفائدة العظيمة. نحن في أمس الحاجة إلى ما هو قوي وشديد الفعالية في عصرنا العصيب الذي نعيش فيه. نحتاج اليوم أن نتيقن بأننا مختارون فيه لكي نستطيع أن نقف من أجله، وهذا صديقي سيصنع فرقا عظيما جدا في حياتك، بل سيقلب لك كل كيانك أيضا. نحن إذ ندرس رسالة أفسس نحلق على سفوح الجبال العالية، نجتاز الأزل عندما رسم الله كنيسته وخطط لها، وهو في أفسس يخبرني كيف رسمها وكيف قام أيضا بتنفيذها. فهو بالملخص يقول لك ولي صديقي: هذه هي طريقتي، فإما أن تقبلها أو ترفضها. قد لا تروق لك، ولكنها طريقتي وأنا هو مدير هذا الكون. في الواقع لقد فعل الله أمورا ثلاثة من أجلنا في تخطيطه ورسمه للكنيسة. رأينا أولا أنه قد اختارنا، ويصعب علينا فهم هذه الحقيقة فهما كاملا. ثانيا، لقد سبق فعيننا لمركز البنوة. وأما ثالثا، فقد جعلنا الله الآب مقبولين في المحبوب في المسيح. لا يمكنني أن أكتفي من تكرار الحقيقة بأن الاختيار هو اختيار الله لنا في المسيح، وأشدد أيضا بأن الإنسان الهالك لا يهلك لأنه لم يتم اختياره، بل لأنه خاطئ، ولأن هذه هي الطريق التي اختارها هو بنفسه، إذ لا يمكن لاختيار الله أن يتعارض أبدا مع إرادة الإنسان الحرة. فالإنسان الضال يصنع قراره بنفسه ويختار هو أن يكون ضالا. عبر القديس أغسطينوس عن ذلك فقال: كيف يمكن لله أن يخلص العالم دون نعمته الشاملة الحرة؟ وكيف يمكن للعالم أن يدان من الله دون إرادة الإنسان الحرة؟ وهنا تأتينا عبارة بولس القوية: فماذا نقول؟ ألعل عند الله ظلما؟ حاشا. إن كنت تعتقد صديقي بأن هناك بعض الظلم عند الله، فمن الأفضل أن تعيد النظر في هذا الفكر. اسمح لي أن أشدد بأن الله لا يخلص أيا منا بسبب برنا الذاتي، ولا لأن لنا جمالا أخاذا، ولا لانضمامنا لأية كنيسة كانت، ولا حتى بسبب ميلنا للتوجه إلى الله، ولكن الله يقول إنه يخلصنا لأن رحمته امتدت إلينا. هذا ما أكده على موسى في القديم. كان يمكن لموسى أن يقول للرب: انتظر قليلا، أنا موسى، أنا كنت أقود الشعب خارج أرض مصر، وقد بذلت جهودا جبارة في ذلك. لأجل كل هذا أريد منك أن تستمع وتستجيب لصلاتي. لو أنك قرأت صلاة لموسى صديقي، ستعلم أنه في الحقيقة لم يصلي صلاة كتلك أبدا، فقد قال له الله: سأرحم من أشاء وسأتعاطف على من أشاء. كان سيستمع إلى صلاة موسى ويستجيب لها، ولكن ليس لكونه موسى، كما يقول بولس في روميا: ليس لمن يشاء ولا لمن يسعى، بل لله الذي يرحم. صديقي، سأكون في سماء الأبدية يوما من الأيام، ولكنني لن أكون هناك لأنني ابن مطيع وأستحق ذلك، بل بفضل رحمة الله. وهذا هو حال البشر أجمعين، إذ نركب جميعنا القارب نفسه، كلنا خطاة ضالون. لن يكون لي نصيب في السماء لأنني واعظ، ولا لأنني عضو في كنيسة ما، ولن يكون ذلك لأنني اعتمدت أيضا، إذ لا يمكن لأي من هذه الأشياء أن تدخلنا إلى السماء. السبب الوحيد الذي سأكون لأجله في السماء هو رحمة الله. الله مستعد أن يمد رحمته، ولكن إلى الخاطئ الضال فقط الذي يأتيه ولا بر له. لا تخبرني بأنك تواجه مصاعب فكرية عويصة يصعب التغلب عليها، ولا تقل لي بأن الكتاب المقدس غير مفهوم أبدا، فهذه ليست المشكلة الأساسية. مشكلتي ومشكلتك الحقيقية اليوم هي أن الكتاب المقدس يدين الخطية الموجودة في حياتنا، وهذا لا يعجبنا. سيخلصك الله صديقي عندما تتوجه وتتجه بكل قلبك إليه، وقد خطط الأمور على هذا النحو ليأتي بنا إلى السماء في يوم من الأيام. وعندما نصل هناك سندرك تماما أنه هو وحده من صنع خلاصنا العظيم. في العدد الخامس من الفصل الأول من أفسس نأتي إلى الأمر الثاني الذي فعله الله من أجلنا بعد الاختيار: في المحبة سبق فعيننا. قد يقول أحدهم إنه لا يمكن للمحبة والتعيين المسبق أن يجتمعا، ولا حتى في بلد واحد، فما بالك إذن جمعهما في عدد واحد؟ لقد ارتبطت محبة الله بشكل وثيق بالمصطلح التعيين المسبق، والذي يخشاه الكثير من الناس اليوم. أصل هذا المصطلح يأتي من اللاتينية، وهو بروريسوس، وهذا يعني حرفيا أن تعين أو تميز أو تفصل على حدة. لم يستخدم هذا المصطلح بالارتباط مع غير المخلصين أبدا، أي أن الله لم يعين أحدا للهلاك، ولم يختر أن يكون أحد من البشر خاطئا، ولكن إذا هلك أحدهم فذلك لأنه رفض علاج الله ودواءه الشافي. هذا يشبه رجلا يحتضر في مرضه فيقدم له الطبيب الدواء الشافي قائلا: إذا أخذت هذا الدواء فإنك ستشفى بالتأكيد. ينظر الرجل إلى الطبيب بتعجب ويقول: أنا لا أصدقك. وهكذا يموت الرجل، ويقول تقرير الطبيب إنه توفي من جراء مرض ما، وهذا صحيح. ولكن اسمح لي أن أقول لك إن العلاج كان متوفرا وفرصة الشفاء متاحة، فالرجل مات في الواقع لأنه رفض أن يأخذ ذلك العلاج الذي كان سيشفيه. الله قد وفر العلاج يا صديقي، ولم يعين أحدا ليهلك. وهنا تأتي إرادتك الحرة، وهنا يأتي دورك لتصمم بنفسك. الخيار هو لك، إما أن تحيا أو تموت. فالتعيين المسبق إذن يشير إلى المخلصين فقط، تعيين للخلاص لا للهلاك. فعندما يذهب الله بمئة خروف فإنه سيعود ومعه مئة خروف، لن يسمح أن يفقد أحدهم. يقول بولس: ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، الذين هم مدعوون حسب قصده، لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه، ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. قال أحدهم إن هذه الحقيقة هي الوسادة المريحة للقلب المتعب. المدعوون حسب قصده هم معينون مسبقا ليكونوا مشابهين صورة ابنه. يتابع بولس ويشرح كيف يتم ذلك: والذين سبق فعينهم فهؤلاء دعاهم أيضا، والذين دعاهم فهؤلاء بررهم أيضا، والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضا. عندما يبدأ الله بمئة خروف فهو سينتهي بالطبع ومعه مئة خروف. آه يا صديقي، لقد أعد الله كل شيء لفدائك، ولكن عليك أن تخضع لرسالة الإنجيل. قال أحد رعاة المواشي إنه سيكون راضيا تماما لو استطاع أن يوصل إلى السوق ما يعادل نسبة 65% من خرافه التي ابتدأ بها، فهو لن يأبه إذا ضل خروف صغير من خرافه. أما الرب يسوع فقد قال مثلا عن رجل امتلك 100 خروف فضل خروف صغير منها. وأنت تعلم صديقي بأن أغلبنا نضل حتى بعد أن ننال خلاصنا، وهذا لا يعني بأننا نفقد خلاصنا أبدا، لكننا نفقد بالتأكيد شركتنا معه في كثير من الأحيان. ويمكن للبعض أن يضل ويشرد بعيدا جدا، ولكن الخروف الصغير الضال يبقى خروفا بالرغم من ابتعاده وضياعه. كلنا كغنم ضللنا، فتلك هي نزعتنا ووجهتنا الطبيعية، وهذا هو ميلنا. نحن لا نتجه نحو الله، وإنما بعيدا عنه. فماذا يفعل الراعي إذن عندما يضل خروفه الصغير؟ يذهب ليبحث عن ذلك الخروف الضال. إنني متيقن تماما بأن ذلك الراعي الذي قال إنه سيرضى بنسبة 65% لن يخرج في برد الليل الحالك العاصف للبحث عن خروف واحد ضال من خرافه، بل أعتقد أن لسان حاله سيكون: دعه يمضي. نشكر الله ونحمده لأن لنا راع أمينا لسان حاله هو: لقد ابتدأت بمئة خروف وسأنتهي بالمئة خروف هذه. إذا غبت عن قطيعه فإنه سيمضي للبحث عني وسيعيدني إلى الحظيرة، وهذا هو ما يعنيه التعيين المسبق. كم أحب هذا المصطلح، هو ضمانة الله لنا. كما قال في إنجيل يوحنا: خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني، وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد، ولا يخطفها أحد من يدي. لا تنسى صديقي بأن الخراف صغيرة وغبية إذا ما تركت لنفسها، ولكنها بأمان وسلام مع راعيها وبفضله، وهذه صديقي هي الحقيقة المجيدة. نحن إذن معينون للتبني بيسوع المسيح لنفسه. التبني يعني أننا رفعنا إلى مكانة الأبناء الناضجين. قد سبق ورأينا هذا في دراستنا لسفر غلاطية، وهو يشير إلى أمرين هامين. التبني يعني تجديدا وانبعاثا روحيا جديدا، فقد تجددنا بالروح القدس. ابن الله قد ولد ثانية، لا من زرع يفنى كما يقول بطرس، بل مما لا يفنى بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد. فهو قد ولد ثانية إلى علاقة جديدة، وهذا هو ما قصده الرب يسوع عندما قال لنيقوديموس إنه ينبغي عليه أن يولد ثانية. والتبني يعني أيضا مكان المركز المرموق والامتيازات السامية. عندما نخلص نحن نولد إلى عائلة الله كأطفال في المسيح، ولكننا مع ذلك نعطى مركز ومكانة الابن البالغ الراشد. فنحن في مكانة يمكننا أن نفهم فيها كلمة الآب، لأنه أعطانا الروح القدس معلما ومرشدا. الأطفال الذين بلغوا العامين من عمرهم يتحدثون كثيرا، ولكن آباءهم وأجدادهم لا يفهمون إلا كلمات قليلة مما يقوله هؤلاء الأطفال، مع أنهم قد يفهمون مرادهم واحتياجاتهم من وراء كلامهم. وهؤلاء الأطفال لا يفهمون سبب عدم قدرة أهلهم على استيعاب كل ما يقولونه، وهم بدورهم لا يفهمون دائما أيضا كلام أبويهم. الأمر الرائع هو أن لي أبا سماويا اليوم، وأنني طفله الصغير منذ زمن بعيد الآن، وقد أخبرني أنه وضعني في مركز أستطيع فيه أن أفهمه تماما. سيكون رائعا عندما يكبر الأطفال ويستطيعون أن يتفاهموا تماما مع آبائهم وأجدادهم، ولكن الله يتصل معنا ويتفاهم معنا الآن. يخبرنا بولس كيف يتم ذلك، ونحن لم نأخذ روح العالم بل الروح الذي من الله لنعرف الأشياء الموهوبة لنا من الله. وكل هذا يكون في المسيح يسوع، لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس، الإنسان يسوع المسيح. والآن إلى عدد 6 من الفصل الأول من رسالة أفسس، لمدح مجد نعمته التي أنعم بها علينا في المحبوب. بما أن الكل لمجد الله، يغني بولس هذه التسبيحة المجيدة ومزمور التسبيح الرائع هذا: فالكل مبني على نعمته، والنهاية هي مجد الله دائما. فالبداية هي النعمة، والنتيجة هي التبني، والخاتمة هي مجد الله. نعمته التي أنعم بها علينا في المحبوب. من هو المحبوب؟ هو الرب يسوع المسيح. هو الرب يسوع الذي قال: أيها الآب، أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي حيث أكون أنا، لينظروا مجد الذي أعطيتني، لأنك أحببتني قبل إنشاء العالم. الله ينظر إلى المؤمن من خلال يسوع المسيح، وهو يقبل المؤمن كما يقبل ابنه الوحيد. هذا أمر رائع، وهو الأساس الوحيد لدخول إلى السماء. لا يمكنني أن أقف في السماء بسبب أفضالي، ولكنني مقبول فقط في المحبوب. يحبني الله تماما كما يحب المسيح، وذلك لأنني أنا في المسيح. قال يسوع في صلاته للآب: أنا فيهم وأنت فيا، ليكونوا مكملين إلى واحد، وليعلم العالم أنك أرسلتني وأحببتهم كما أحببتني. وهكذا نرى أخي الكريم أن الله الآب قد أعد عملا مكونا من 3 أوجه: اختارنا في المسيح، وعيننا مسبقا للتبني، وجعلنا مقبولين في المحبوب، وكل هذا لمدح مجد نعمته. وهو يستحق التسبيح، لأنه أعد كل شيء لخلاصي وخلاصك، كل هذا لمصلحتي ومصلحتك صديقي، وهذا يبعث في قلوبنا الفرح والبهجة والعزاء. تحدثت عن هذه الأمور لأنها جديرة بأن ندرسها لما فيها من كنوز عظيمة لنا، وهي أثمن من كل قصة وحديث. ما أحوجنا في أيامنا هذه لرؤية نعمة الله كما هي معلنة لنا في المسيح يسوع.